وصلنا إلى الكلام في القواعد التي أصلها الشيخ الإسلام تيمية ختاما لهذا. أن ما أخبر به القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. هذا الكلام يقول: وكذلك ما ثبت باتفاق السلف سلف الأمة مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين السلف والأمة. هذا الكلام فيه نظر كبير جدا. ما النظر الذي قاله هنا شيخ الإسلام تيمية؟ نعم، هذا الكلام فيه نظر صراحة لا بد من الوقوف معه بعض الشيء. أبو الوليد أول واحد أجاب في هذا الباب، فعرضنا أننا من نعرفه عبد الله أيضا هبة قالت أننا نطلب المعنى بعثوا الدليل سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لو أنه قال وإن لم يفهم معناه فقد توهم أنه يفوض المعنى. جيد، المعنى باللغة معلوم، في بكلام ابن تيمية نظر ويجب التوقف فيما هو لا سؤال. طيب، أما الثاني ما ثبت باتفاق السلف مع أن اتفق السلف في التقعيد لا التأصيل، تقعيد لا التأصيل، فليس هناك إجماع على كل مبحث تخصيص التأصيل بقى، ما هو التقعيد هو التأصيل. فإذا ثبت الدليل واجب الإيمان به كلية، ماشي، نعم نادقت في لم يفهم معناه، هذا صحيح. إذا أنتم منتبهون، كلام جيد جدا، لأنه هنا يشكل علينا أنه يقول وإن لم يفهم معناه، كيف لم يفهم معناه، كيف هذا؟ لا يمكن أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة مما لا يفهم معناه. هذا الأمر يعطي زريعة لأهل البدع والضلالات أن يقولون بأن هناك من الصفات التي أخبرنا الله يعني عنها وأنها لم تكن للمعنى مفهومة، وهذا بعيد جدا، ولأن الله قد قال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نعم تبيانا لكل شيء. فالكلام هنا هو أراد أن يركز على أمر آخر، ألا وهو التسليم التام لكل ما جاء عن الله عن رسوله، وهذا صحيح، ونحن نسلم تسليما تاما لكل ما جاء به الكتاب والسنة، لكن يبقى لنا أمر آخر، ولابد من الاعتذار لشيخ الإسلام في هذا الباب. هو قال إنما يجب، فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. هو أراد أشوف هنا في الكلام، قال لأنه صادق الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على المؤمن به. أراد أن يصدر الباب بعظيم العبودية أولا، لأن أصل ركن العبودية الأعظم هو التسليم لله جل في علاه. ما أراد إلا ركن العبودية الأول، وبعد ذلك يمكن أن يقال بأن شيخ الإسلام قد يقصد بذلك الأمور التي جاءت ولا قرينة فيها يعني ولا قرينة فيها تظهر معنى قد التبس أو معنى قد اختلط، لكن أن يختفي المعنى كلية هذا ليس موجودا لا في الكتاب ولا في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك نحن نعتذر لشيخ الإسلام ابن تيمية في قوله إن لم يفهم معناه، بأن هذا ليس المقصود أن شيئا مما ورد في الكتاب من صفات الله لا يفهم معناه، لكن المقصود أن الناس يتفاوتون في أفهامهم، فبعض الناس قد لا يفهم معنى بعض الصفات، فيجب عليه أن يؤمن بما أخبر الله به في كتابه. كما قلت لكم أن هذا يعتبر عذر من الأعذار، والعذر الآخر أنه لو التبس وكان المعنى مختلطا فإنه لابد من التسليم، فلا بد أن يسلم لما جاء من الكتاب والسنة، وهذا ما ثبت باتفاق سلف الأمة، فكل الصفات ثابتة بالإجماع. وقد نقول أن بعض الفهوم تختلف، نعم وبعض الفهوم تختلف، فلا بد أن يسلم، كما في قراءة بل عجبت، فقراءة أعتقد هذه القراءة أنتم تصحون لي، هل قراءة عشرية أم لا؟ بل عجبت واسخرون، القراءة السبعية بل عجبت واسخرون، بل عجبت الشريح أنكرها، أعتقد هي عشرية. نعم هي عشرية، جزاكم الله خير، أكيد أنت تعرفين أيضا، جزاكم الله خير. جيد، يبقى إذا هي عشرية وأنكرها شريح، وهذه فهوم يقول إن الله لا يعجب، والحق أن الله يعجب. يعجب، والعجب هنا غير عجب الإنسان، عجب المخلوق لجهله بالأسباب، أما عجب الخالق للخروج عن نظائر، أن يخرج عن نظائره. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. هنا شيخ ابن الإسلام أعطى قاعدة وهي من أهم القواعد صراحة في هذا الباب، وهي القاعدة في الألفاظ المحدثة، ألفاظ مبتدعة، ألفاظ لم تعرف عن السلف، تنازع فيه المتأخرون. فهذا لنا فيه أمر مهم جدا، لا نسارع ولا نتسرع، لا في الرد مطلقا ولا في القبول مطلقا، لا في الرد مطلقا ولا في القبول مطلقا. فننظر في كلامي ونقول ما تقصد، فإن وجدناه باطلا رددناه، وإن وجدناه حقا قبلناه، وإن أراد حقا وباطلا فسر وفصل، فيقبل ما كان من الحق ويرد ما كان من الباطل. ثم يقال بعد ذلك: لمن أراد بهذه الألفاظ معنا صحيحا ما أردته حق، ولكن تعبيرك بهذه الألفاظ خطأ بين ومبتدع، فعليك أن تحذو حذو السلف، فتأخذ بما جاء من الألفاظ من الكتاب ومن السنة، ولأنها ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا. وذكر الشيخ مثالين لتوضيح هذه القاعدة، وهما الجهة والتحيز. فيقصد ما يقصد بالجهة؟ فإن قال الجهة العلو قلنا إذن، أو قال فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله تعالى، نعم، فيكون مخلوقا كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. سبحانه رمضان. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات للفظ الجهة ولا نفيه، كما في إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. إذن هنا الكلام على الجهة هو لفظ مبتدع ولفظ مجمل، فلا بد من التوضيح ماذا يراد بالجهة. فإذا كان يراد بالجهة الشيء المخلوق فهو شيء موجود غير الله جل وعلا، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، قد يراد به ما ليس بموجود من المخلوقات، بمعنى أن لفظ الجهة يراد به أمر وجودي، وقد يراد به أمر عدمي، كل ذلك تحتمله لفظة الجهة. ولهذا كان اللفظ مجملا محتملا، كما أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة النفي والإثبات. لذلك لما أتى بلفظ مجمل قلنا له ماذا تريد لننظر حق أم باطل، كما جاء في الاستواء، كما جاء في النزول، كما جاء في العروج. ومن المعلوم بالضرورة أن ما ثم في الوجود إلا المخلوق، فالموجود قسمان، واجب الوجود وممكن. فالواجب الوجود هو الله جل وعلا، والممكن هو الإنسان، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والخالق سبحانه جل وعلا على العرش، مباين للخلق ليس حالا فيه سبحانه جل وعلا، ليس في مخلوقات شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، كما قالت النصارى وغير النصارى، بل هو باين من خلقه فوق كل شيء عال عليه سبحانه جل وعلا. فإن أراد بالجهة كما قلنا أنه العلو قلنا هذا حق. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم باين من خلقه. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: تريد بذلك أن الله فوق العالم، يعني فوق العرش، أو تريد به أن الله داخل العالم أو داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. هنا تبين بالتفصيل للكلام على مسألة الجهة كمثال في الألفاظ المبتدعة. فيستفصل من القائل ما يعني ماذا يريد؟ أتريد من الجهة مخلوقا أم موجودا أم مخلوقا، أم تريد بها ما وراء العالم؟ فإن أراد بها الأول فإذا نفاها يبقى نفي صحيح، لأن الله تعالى سيدخل في المخلوقات. وإن أردت الثاني ما وراء العالم فنفيك باطل، لأن الله فوق العالم العالم باين من خلقه. ويقال لمن أثبت أن الله تعالى في جهة نقول له: إذا أثبت الأول كالنافي، إذا أثبت الجهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم فوق العرش باين من خلقه، أم تريد بالجهة شيئا موجودا؟ فيكون الله تعالى داخل المخلوقات. فإن أراد الأول فحق، وإن أراد الثاني فباطل. وهذا تفصيل جيد ماتع جدا عقلي في الكلام على مسائل الألفاظ المبتدعة المحدثة. فيبقى لنا الكلام على الحيز، وهذا إن شاء الله نجعله في الدرس القادم.